الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمة الله عليه: ومنه يظهر ضعف أخذ القيد المذكور في معنى البيع المصطلح. بينا في الدرس السابق جواب المصنف ومناقشة المصنف لدعوى المحقق الكستري رحمه الله بأن لفظ البيع يستعمل بمعان أخرى وهي ثلاثة. أولها الذي ذكره هو إنشاء تمليك عين بمال المتعقب بالتملك أو القبول. وفي آخر مناقشته قال: فتأمل. وأيضا أشرنا في الدرس السابق لوجود محاولات من الأعلام لاستنطاق عبارة المصنف كتوجيه لقوله فتأمل. ولعل أوجه التوجيهات هو ما أشرنا إليه في الدرس السابق من أنه إشارة إلى تمامية ودقة المطلب بقرينة ما رتب عليه المصنف من مناقشة أخرى بقوله: ومنه يظهر ضعف أخذ إلى آخره. وهذه العبارة من المصنف ومنه يظهر إشارة إلى مناقشة المصنف لدعوى أخرى ادعاها بعض مشايخ المصنف، فإن المصنف تقدم منه بعد نقل كلام الكستري أن قال: وإليه نظر بعض مشايخنا، أو نظر بعض مشايخنا، ويقصد المصنف بذلك أن بعض مشايخ المصنف أخذ قيد التعقب بتملك المشتري في تعريف البيع الاصطلاحي لا اللغوي. وهنا المصنف بهذه العبارة بقوله: ومنه يظهر ضعف إلى آخره، في مقام رد هذه الدعوة. واضح من محل هذه العبارة؟
المعنى الأول
هذا اللي أحدها التمليك المذكور لكن بشرط تعقبه بتملك المشتري وإليه نظره. هذه المصنف شنو سوى؟ نقل دعوى الكستري بأنه معنى البيع نفس المتقدم بشرط التعقب. هناك دعوى أخرى أشار إليها المصنف وهي غير دعوى الكستري، وهي أن بعض مشايخ المصنف عرف البيع بتعريف أخذ قيد التعقب شرطا فيه. شرط التعقب بالقبول أو التعقب بالتملك شرطا في تعريف البيع. هذه دعوة أخرى غير دعوة التستري. فهناك دعويان: الأولى دعوة التستري بأن لفظ البيع يستعمل فيه إنشاء تمليك عين بمال المتعقب بقبول المشتري أو المتعقب بتملك المشتري. هاي دعوة ناقشها المصنف سابقا بالتفصيل المتقدم، وبينا التحليل اللي هو منشأ التوهم إلى آخره، إلى قوله فتأمل. إلى هنا شنو انتهى عندنا؟ إلى قوله فتأمل انتهى كلام المصنف في مقام مناقشة الدعوة الأولى للمحقق التستري. معنى لغويا، معنى عرفيا، التستري يدعي أن لفظ البيع له معنى عرفي، له معنى لغوي، وهو إنشاء تمليك عين بمال المتعقب بتملك المشتري. هذا هاي دعوة للتستري. وهي أن اللفظ البيع له معنى لغوي آخر غير ما ذكره المصنف، وهو هذا الذي ذكرناه. ناقشه المصنف بما تقدم إلى قوله فتأمل. ما بعد فتأمل هذا بقوله ومنه يظهر ضعف إلى آخره، هاي مناقشة علما، مناقشة للدعوة الثانية، وهي الدعوة التي ادعاها بعض مشايخ المصنف بأن لفظ البيع له تعريف اصطلاحي. هذا التعريف الاصطلاحي مقيد بالتعقب بتملك المشتري. هذه الدعوة وين أشارها المصنف؟ هذا بقوله في صفحة سابقة، وإليه سلو نقرأها نظرة أو نظروا، كلاهما صحيح. وإليه نظروا بعض مشايخنا، يعني إلى هذا القيد نظر وجعله قيدا في تعريف اصطلاحي. ماذا صار واضح؟
كان بمثابة التأييد أو المقرنة دعوة تشتري.
بالنسبة للمشتري سوف تأييد شيء مهم بالنتيجة. المصنف نقل هذا، هاي صار دعوة ثانية. أجل الآن ناقشها بقوله ومنه يظهر ضعف أخذ القيد المذكور في معنى البيع المصطلح، إشارة إلى مناقشة. ما هو وجه المناقشة؟ صار واضح وين نتكلم هاي العبارة. كيف يناقش المصنف هذه الدعوة بهذا القول ومن من ظهر أو من أي شيء ظهر ذاك الضعف؟ يريد أن يقول المصنف من المناقشة السابقة وأن أخذ التملك قيدا نشأ من الخلط بين مقام البيع الإنشائي ومقام البيع الخارجي. يتضح أن في مقام التعريف إنما يراد البيع الإنشائي، والبيع الإنشائي لا يمكن تقييده بتملك المشتري للزوم انفكاك التأثير عن المؤثر كما بينا في الدرس السابع. واضح إن شاء الله؟ طب انقل ولما كان نظر بعض المشايخ في مقام تعريف اصطلاحي. ولم يكن تعريفا لغويا. يعني ليش صارت دعوة ثانية؟ مو نفس الدعوة. بعبارة أخرى قبل التعبير ما كان واقعا. الآن المصنف ناقش المشايخ بعض المشايخ بأن هذا تعريف اصطلاحي ولا يصح أخذ القيد فيه. قد يقال ما ذكر من مناقشة تتم في التعريف اللغوي، تتم في المعنى العرفي، أما في المعنى الاصطلاحي لا مانع من أخذ قيد التعقب. قدرت أبين له؟ عيد. المصنف إجا ناقش دعوى بعض مشايخه بنفس المناقشة اللي وين ناقش بها التستري، مع أن دعوى التستري أن البيع له لفظ له معنى لغوي، بينما دعوى بعض المشايخ أن البيع له معنى اصطلاحي. خب لقال أن يقول مناقشتك يا أيها المصنف تامة في رد دعوى تستري. المعنى اللغوي لا يؤخذ فيه قيد التعقب بالتملك تملك المشتري. أما في المعنى الاصطلاحي ماكو مانع. واضح؟ ها فواحد يقول له ما تصلح مناقشتك لما تستري ما تصلح لي ردي بعض المشايخ. خو هذا قيد التملك لا يؤخذ في المعنى اللغوي لكن يمكن يؤخذ في المعنى الاصطلاحي. يصير شي سؤال لو ما يصير؟ لا مو كل شي يصير يعني يجي بالذهن يعني يجي شي كلام انه المصنف الان ناقش دعوي بمناقشه واحده لكن الدعوه الاولى غير الدعوه الثانيه. الدعوه الاولى لتشتري ان البيع اللغوي العرفي مقيد بالتعقب. اجى المصنف ناقش قال لا ما يصير اخذ التعقب قيدا. دعوه ثانيه البيع الاصطلاحي اخذ فيه قيد التعقب. اجى المصنف ناقش بنفس المناقشه. فهنا تلقائيا شيخ اكرم واحد يجي يسال يقول دعويان يناقشا بمناقشه واحده. ممكن ان ادعي هذه المناقشه انا تامع عندي واقتنعت بها قرأناها سولفنا بها في الدرس السابق. أنا أقتنع بمناقشة المصنف بالنسبة لدعوة تستري. المعنى العرفي ما يصير. ليش؟ لأن المعنى العرفي هو البيع الإنشائي والبيع الإنشائي ما يمكن أن يأخذ به قيد لأنه يلزم انفكاك التأثير عن المؤثر وإلى آخره. لكن التعريف الاصطلاحي للبيع ليش ما يأخذ به قيد التعقب؟ مو واضحة. ما أدري قدرت أوصل إذا بعد زين. جوابه شيخ أمير يقول واضح جواب واضح شيخ أن الفقهاء حيث لم يدعوا أن البيع له حقيقة شرعية أو متشرعية فما يذكر من كونه اصطلاحيا ليس إلا هو نفس المعنى العرفي غاية الأمر يختلف ببعض الآثار المنضاة من الشارع أو بعض الآثار التي أضافها الشارع من قبيل اسقاط ماليه بعض الاعيان كالنجاسات من قبيل اسقاط بعض المعاملات كالربا كبعض البيوع يعني والا كمعنى البيع هو البيع عرفا واصطلاحا. واضح؟ ولذلك المصنف يقول مو انه اكو انتقاله ومنه يظهر ضعفه تعريف القوم الاصطلاحي. ليش؟ لأن الاصطلاحي هو نفسه اللغوي. طيب ومنه يظهر ضعف أخذ القيد المذكور وهو التعقب بالقبول أو بالتملك في معنى البيع المصطلح فضلا عن أن يجعل أحد معانيه. يعني بعد أكثر هذا التعريف هذا القيد لا نأخذه في المعنى الاصطلاحي وبعد أشد من هذا أكثر أقوى من هذا بعد أنه لا يؤخذ هذا القيد في المعنى اللغوي كما بين فضلا عن أن لا يؤخذ في المعنى اللغوي لا يؤخذ في المعنى الاصطلاحي. واضح إن شاء الله؟ لا الأولوية مو هنا يذكرون. نعم
عبارة معانيها يقصد معاني اللغوية
أي يعني على أحد معاني معانيها معاني يعني معاني البيع اللغوي. هذا ما يذكر من أولوية بعضهم يقول يقول يمكن للمصنف أن يستغني أو أن يستعمل حد أوسط آخر لإبطال التقييد اللغوي بهذا القيد. ما بنا نذكره بس الشيخ بعد ببيان أنه إذا أبطلنا أخذ القيد في التعريف الاصطلاحي فمن باب أولى لا يؤخذ في القيد في التعريف اللغوي. نحن عندنا تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي. إذا كان هذا القيد يستحيل أخذه في التعريف الاصطلاحي فمن باب أولى لا يؤخذ في التعريف اللغوي. واضح إن شاء الله؟ هسه نجد وجه الأولوية، بس واضح إنه شلون نريد هذا القائل شو يقول؟ يقول للمصنف أن يعتمد على إبطال التقييد في المعنى اللغوي من خلال إبطال التقييد في المعنى الاصطلاحي بالأولوية. بيانه يقول لأن المعاني المصطلحة ليست إلا هي اللغوية بإضافة قيود بتصرف ما. فالعلوم أي علم إذا أراد أن يصطلح على معنى معين يأخذ المعنى اللغوي ويتصرف فيه بإضافة قيود مو بحذف قيود. إذا بحذف قيود صار معنى آخر، بإضافة قيود يصير أخر، فيصير هو معنى اصطلاحي والمناسبة واضحة. واضح النقطة؟ الجهة مختلفة. كم بس كملوا يا كملوا يا هاي الأولوية. شنو وش الأولوية؟ أن معنى الاصطلاحي هو عادة غالبا هو اللغوي بإضافة قيود. فإذا تبين أن الاصطلاحي لا يتقيد بالتعقب فمن باب أولى من بعد ما كان أصلا وأساسا له وهو اللغوي. واضح؟
فرقه عن
فرقه أن المصنف جعل كلا منهما هو أو قبل هذا. المصنف ليش ما سلك هذا الطريق؟ ليش ما قال بالأولوية؟ يقول الأولوية تأتي فيما لو كان معنى اصطلاحي غير اللغوي. وأنا جاي أفترض هذا المصنف أفترض أنهما واحد مو اثنين، فمو ماكو أولوية لأن ماكو تعريفين، هو تعريف واحد سموه اصطلاحي فقط من باب التقنين العلمي أو الفهرسة منهجيا ولا البيع العرفي والبيع اللغوي. ولذلك المصنف ما سلك هذا المسلك لأنه ما يعتقد أكو تعريفين. وأما البيع بمعنى الأثر المعنى مناقشة المعنى الثاني، فأتقدم أن التستري له دعوى أخرى وهي أن اللفظ البيع مشترك لفظي بين معان واحد منها البيع بمعنى الأثر، والأثر هو الانتقال كما تقدم في الدروس السابقة. وفي المقام المصنف يقول أولا أن ما ادعاه التستري من كون البيع لفظ البيع بمعنى الانتقال لا أساس له لا في اللغة ولا في العرض، بمعنى أننا لم نجد استعمال لفظ البيع بمعنى الانتقال أو بمعنى الأثر. فلا يتوهم أنه من معاني، وش وقت واحد متوهم أن هذا المعنى من معاني ذاك اللفظ؟ يعني أنا جالس أدعي أقول لك مثلا هذه المنضدة من معاني لفظ الماء، لفظ الماء شنو من معاني مشترك لفظي بين السائل المخصوص وبين المنضدة، أنت شو تجاوب؟ يقول لي أدري، هو صحيح ممكن لك أن تدعي أي دعوة، لكن دعوة من الصير ضمن المعقول. هل هناك استعمال عربي سواء نقل بالمعاجم أو في الاستعمالات العرفية للفظ الماء في المنضدة؟ أكو استعمال؟ فإذا ما أكو استعمال لا يوجد منشأ للتوهم كي ندخل في ردي ها وإبطالي هذه الدعوة، أصلاً دعوة لا أساس لها، بخلاف المعنى الأول اللي ناقش المصنف يقول إيه أكو استعمال، استعمال لفظ البيع في التمليك المقيد بالتملك هذا له استعمال خارجي أكو، فلذلك تصدى لرده والتفريق بين البيع الإنشائي والبيع الخارجي بعد افتراض وجود استعمال. جاء المصنف لتفصيل وبيان منشأ التوهم والخلط بين المعنى والمصداق، فاتهم التستري بوقوعه في خلط بين المفهوم والمصداق، بين معنى البيع وبين مصداق البيع، مو تشيب المعنى. هنا في المعنى الثاني الذي ادعاه التستري، المصنف يرد التستري بأن هذا لم نجد هكذا استعمال كي يتوهم أن الانتقال والأثر من معاني البيع. فشنو يعني؟ وذا كان مثلا الانتقال له نحو ملابسة مع معنى البيع، راح يجي اكو مثلا بعد المطلب ما اخر، بس اصل هذا الكلام اللي الان ذكرته المصنف حينما يقول هذا تعبيره بانه لا اساس له لا في لغة ولا في عرف، يعني ما في استعمال للبيع بمعنى الانتقال. اقول هذا اللي ذكروه انه اكو مناسبة بين لفظ البيع وبين الانتقال، اي صحيح، واكو مناسبة بين لفظ البيع وبين الفقر، اكو مناسبه ولا ماكو مناسبه؟ الفقير ما يقدر يشتري، واكو مناسبه بين لفظ البيع والغنى، ليه؟ لان الغني هو يشتري، فشنو كل مناسبه؟ فالبيع يطبق على الغني.
وصلنا في مقام تحليل عمليه البيع
والخلط. لا بعدنا ما وصلنا للتحليل، من وين جاب ده؟
هو غير فهم معاني، هو يعني يقول في معنى من معاني البيع، بيع واقع بالخلط،
اي نخاف بيع واقع بالخلط
جزء من الانتقال،
يعني جزء من خب اثر البيع انتقال جيد، واذا
قد يكون معنى من معاني
هاي قد يكون غير هم اهل اللغه يستعملون،
هو نفس العرف مره لغه مره
هو عرف لغه،
فالعرف ممكن يستعمل يعني
يمكن بس استعملوه ما مستعمله، ما واضح فحوى جواب مو واضح اللي ذكرت. حينما يدعي مدعي أن هذا اللفظ له معنى كذا حتى ندخل في إبطاله ومناقشته، لا بد أن يكون هذا اللفظ مستعمل في ذاك المعنى. فمثلا عندنا لفظ الصعيد مستعمل في وجه الأرض وفي الرماد وفي التراب ومثلا استعمالات أخرى، يجي واحد يدعي أن الصعيد مستعمل في الرماد، قبل ما أجي أدخل في مناقشته أول مرة أشوف العرف عندهم استعمال، يقولون صعيد يقصدون بالرمان حتى لو مجازا. اولا كن اجد هيك استعمال، لا بد ان اجد استعمال هذا اللفظ في ذاك المعنى، حينئذ ناتي ونقول ان هذا اللفظ موضوع له وذاك المعنى معناه او لا. اما اذا لم يكن هذا اللفظ مستعمل في ذاك المعنى، العرف لغه وخارجا لم يستعمل الصعيد في الرمان، بعد اكو داعي ادخل في تصوير الدعوه ومناقشتها وابطالها وشو اخ داعي بعد؟ قلت لكم مثل ما واحد يجي يقول الماء لفظ موضوع للمنضده، هاي منضده زجاج، شنو خاطر الدعوه ما اخذها بنظر الاعتبار؟ ليه؟ هو اكو استعمال، اكو واحد استعمل لفظ الماء واراد المنضده، اكو شيء، فما ادخل في تفاصيل هذه الدعوه. هنا مصنف يقول التستري حينما ادعى ان لفظ البيع موضوع للانتقال بحيث يكون اشتراك لفظي للفظ البيع بين تمليك مال، تمليك عين بمال، وبين تمليك عين بمال متعقب بتملك المشتري، وبين الانتقال وبين الآتي العقد، فالتستري يدعي أن لفظ البيع مشترك لفظي بين معان أربعة، أحدها الانتقال، وشي خبر الاشتراك اللفظي لا بد أن يكون هذا اللفظ مستعمل في تلك المعاني، وإلا أنت ذا المعاني الأربعة ليش التستري اختصر على الأربعة؟ هو جيب خمسة جيب ستة، ليش هاي الأربعة؟ لأن التستري يفترض أن هذا اللفظ مستعمل في تلك المعاني، فإذا لم يكن اللفظ مستعملاً لا يأتي توهم الوضع، يعقل أن يكون لفظ موضوع لمعنى ولم يستعمل فيه؟ ها؟ هذا معنى. فإذا هذا تمام مناقشة المصنف، أن الدعوة التي ذكرها التستري لا تنهض لمستوى الاعتبار كي ندخل في مناقشتها وردها.
الانتقال
المنفي شيخنا
هو مطلق الانتقال،
مش شنو يعني مطلق الانتقال؟
نحن عندنا الانتقال طيب. عام له افراد تعديل خاصه، انتقال بعوض، انتقال بغير عوض ونحو ذلك.
نعم.
فالدستور دعوى ان البيع استعمل في الانتقال العام الشامل لجميع هاي المصادر.
هسه هنا ما دخل، هو يريد هيك شيء، يعني هو بقرينه بيع هو يريد هذا الانتقال الخاص، لكن هو ما قيد، اما المصنف ما نقل هذه التفاصيل لا يريدها، واما هو التستر اعتمد على قرينه حاليه او مقاميه في ان المراد بالانتقال هو الانتقال الخاص. كما ان التمليك، احنا احيانا نطلق ونقول بان البيع بمعنى التمليك، نقصد ما عندك هو التمليك الخاص مو مطلق التمليك.
عفوا شيخ، كنت تحتملون ان التستر يريد الانتقال المخصوص؟
بلي هو هذا.
اذا كان كذلك يريد كلام الشيخ بعد
أنه ثبت استعمال البيع في الانتقال المقصود الذي هو بعض. وين؟
في الخارج.
وين هذا استعمال؟ لغة عرفان لو في كلمات الفقهاء.
أنا عندما أبيع للشيخ كتابي، عندما ينتقل كتابي إلى الشيخ بعوض شيخنا، هذا العرف يقول عنه بيع، أهل اللغة يقولون عنه بيع، صحيح شيخنا؟ بينما لو كان المقصود شيخنا أن التستري يستعمل لفظ البيع في الانتقال المطلق الانتقال، نعم.
زين سأخوف لنا لا ندخل في خلينا نسميها سجالات تحتاج الى تحقيق، عشان انتم راح تدعون انه مستعمل، انا راح ادعي انه ما مستعمل. طيب لنقتصر على دعوه المصنف، دعوه المصنف تحتاج الى تحقيق في مقام اثبات، حتى نتبناها او ما نتبناها لا بد من اثبات ما يدعيه المصنف. الان خلينا نفهم ما يدعي المصنف، ومسألة التحقيق نوكلها إلى مرحلة أخرى. ما هي دعوة المصنف؟ تفضل بدون تبينوا لي.
دعوة المصنف أن الدستري استعمل لفظ البيع.
لا مستعد. ادعى استعمال. المصنف يدعي أن الدستري ادعى استعمال، مو هو استعمل. نعم. فرق ما بين استعمل وما بين ادعى الاستعمال. بل. كمل شنو رد المصنف شنو؟
رد المصنف عليه أنه هذا لم يثبت في استخدامات أهل اللغة.
أحسن. وهذا بتبع شيخ اللفظ المستعمل في معنى، حينئذ نأتي ونحاول أن نجيب أنه هذا لفظ موضوع له أو بقرينة أو ما شابه. طيب هذه أولا. ثانيا، نعم ورد في كلمات بعض الفقهاء كالشيخ الطوسي والعلامة الحلي وابن إدريس، بدر ابن إدريس العلامة حسب الأسبقية الزمنية، ولم يدعوا الوضع. ورد استعمال لفظ البيع في الانتقال في كلمات بعض الفقهاء أمثال الشيخ ابن إدريس والعلامة، ولكن لم يدعوا الوضع، وإنما أرادوا الإشارة لحقيقة البيع العقلاء بنحو إشارة. بين معقوفتين، بين شارحتين، التفتوا لهاي المقدمة اللي هي كل معهودة، حينما ننفي استعمال لفظ في معنى لغة وعرفان لا ينافيه الاستعمال الخاص. مو تعريف، استعمال، يعني استعمال الفقهاء. يعني خذوا قيد استعمال الفقهاء للفظ ما في معنى لا ينافي أن العرف لم يستعمله. ليش؟ لأنه يمكن أن ندعي أن الفقهاء لهم اصطلاحا أو غرضا خاص. هاي واضحة، مو مقدمة خارجية. هذه ثانية. ثالثا، ما هو الوجه الذي يمكن أن يذكر لكلمات الأعلام بعد أن لم يكن لفظ البيع مستعملا عرفا ولغة في الانتقال؟ يعني بعبارة أخرى، الآن المصنف وين وصل؟ أن لفظ البيع ليس له استعمال لغة وعرفا في الانتقال، لكنه موجود في كلمات بعض الفقهاء، وقلنا ما تنافي. صنف يرى أن ما تنافي، يمكن أن يكون لفظ ما موجود عند العرف الفقهاء يجون باصطلاح خاص يستعمله. بس خليك من المطلب وشوف. خب هنا يجي سؤال، لما فعل الفقهاء هذا الفعل مع أنه لا أساس له شنو؟ عرفا ولغة. حاول السيد الطبطبائي سيد بحر العلوم توجيه ذلك بالآتي. طبعا لاحظ من يقول توجيه يعني أكو خلل، أكو فتشي. صاحب الجواهر نقل كلام سيد بحر العلوم وناقشه وصار بحث، صار مطلب. شنو هذا المطلب؟ عن شنو؟ ما وجه استعمال الشيخ الطوسي وابن إدريس ومن تابعه، الطوسي ومن تابعه، للفظ البيع في الانتقال مع أن لا أساس له لغة وعرفا؟ ليش تصدى الفقهاء لتوجيه هذا الاستعمال من الشيخ الطوسي؟ وحاصل التوجيه أن الفعل والحدث بعد وجود لفظ وضع له. يمكن أن يستعمل ذاك المعنى، ذاك اللفظ في ذاك المعنى، ويمكن أن يلحظ ذاك المعنى بثلاثة لحاظات. فتارة يلحظ بما هو في نفسه، بما هو هو، كملاحظة حدث الضرب بما هو هو، وقد يلحظ ذاك الحدث بما هو منسوب لفاعله وسببه وعلته. فيعبر عنه بالمعنى المصدري. وفي حدث الضرب يعبر عنه بالضاربية، الضاربية. ويلحظ بلحاظ ثالث، بلحاظ أو بلحاظ ثالث منسوبا لمن وقع عليه الحدث، ويعبر عنه مضروبية. أو اسم المصدر. وهذه اللحاظات ممكنة في كل معنى. وفي البيع يمكن أن يلحظ البيع بما هو هو، فيكون المراد ذات معنى البيع وهو التمليك، تمليك عين المعنى. ويمكن أن يلحظ معنى البيع منسوبا للبائع فيؤخذ بنحو المعنى المصدري فيعبر عنه البائعية. ويمكن أن يلحظ منسوبا إلى ما وقع عليه البيع وهو المثمن أو المبيع أو العين، ويعبر عنه المبيعية، نسبة المبيعية. ليش نسبة البائعية؟ هذه نسبة المبيعية. ونسبة البائعية آثارها أو يرادفها النقل. لاحظوا يا شلون هو راح يصرف هم يجي يقول هذا تكلف، بس هي في النتيجة هذا توجيه السيد الطبطبائي. حينما ينسب البيع إلى فاعله فينظر لفعل البائع فيعبر عنه البائعية آثارها النقل. إذ البائع، البائع فعله نقل الملكية. وحينما يلحظ بلحاظ المبيع فالنسبة هي المبيعية، أي ما وقع عليه حدث البيع ويرادفه أو أثره الانتقال. إذ المبيع بعد وقوع البيع عليه ماذا يحصل له؟ ينتقل. فالعين تنتقل والفعل انتقال. به يتضح، سيد الطبائي يقول به يتضح أن الذي أشار للبيع لحقيقة البيع ولو وقعت في التعاريف بلفظ الانتقال أراد الإشارة لحقيقة البيع بأثر هل بنحو ال بنحو المبيعية بنحو الاسم المصدري بنحو النتيجة ما شئت فقل فعل. ولم يرد في هاي النقطة اللي يريدها المصنف أو السيد الطباعي ولم يرد تعريف لفظ معنى البيع بالانتقال. هاي يقولون إيه أكو مناسبة معينة بعيدة وماكو مانع أن يجي متكلم معين يشير لحقيقة ما بأحد آثارها ولو بعيدة لغرض لمناسبة هو يشوفه مو ممنوع. ويرد المصنف هذا الوجه وهذا التوجيه بقوله تكلف حسن. تكلف يقول يعني هو صعوبة تكلف هذا لكنه ليس بالمستهجن مو فشيء خارج عن القواعد هو وفق القواعد بس تكلف مو شيخنا بنتيجة وطلع حافظنا على هذا طبعا بنقاش يجي بعدين الجواهر بما ناقشه أعلامنا المتأخرين شنو قبلوا ما قبلوا دخلوا هذا المدخل وما دخلوا بعد في محله. قال وأما البيع بمعنى الأثر وهو الانتقال فلم يوجد في اللغة ولا في العرف. نقطة تهمة هذه ناقشة المصنف وهذه نقطة مهمة وما أدري ولو ما كان في بالي أنه يعني يصير بها شوية توقع بس فصلناها هواية صارت واضحة معنى حتى ندخل في تفاصيل لابد أن يكون له أساس في اللغة. أما الدعوة هي شيء تعمل أن يكون له في معنى معين وليس له أساس لا في لغة ولا في عرف ما له معنى ندخل فيه هكذا دعوة. فالمصنف في هاي فلم يوجد في اللغة ولا في العرف خلاص انتهى المطلب. لكن يجي سؤال وهذا أكو استعمال في كلمات الفقهاء جواب بسيط خلنا ندخل شوف شنو توجيه. قال وإنما وقع في تعريف جماعة تبعا للمبسوط كابن إدريس العلامة وقد يوجه طبعا هسه وإن وقع في تعريف جماعة تبعا للمبسوط هذا ده نقطة مطلب شنو يقول ليس تعريفا وإنما بنحو الإشارة إلى الحقيقة قلنا مو بتقرير بيان إنما الفقهاء استعملوا لفظ البيع في لفظ الانتقال في التعريف للإشارة إلى حقيقة البيع مو تعريف البيع. واضح شنو المقصود بالإشارة؟ ها شيخ نوفل اي يعني تقريبا بنحو ما شلون بالتعارف اللي يذكرون يقولون التعارف مره ببيان كنه وتمام الحقيقه ومره شنو لتمييزها بنحو ما فهنا الانتقال مثل ما قلت قبل شوي انه الانتقال واحده من اسباب البيع فهو اللي يشير لحقيقه البيع بانه انتقال بضميمه قرائن حاليه او مقاميه يتشخص بها. وقد يوجه بان المراد بالبيع المحدود يعني المعرف واضح المقصود يعني الانتقال بأن المراد بالبيع المحدود يعني أن المراد بالانتقال ها لا في كلمات الطوس أن المراد بالبيع المحدود في كلمات الطوسي ومن تابعه شنو المصدر المراد المصدر من المبني للمفعول يعني نسبة البيع لمن وقع عليه أو لما وقع عليه مبيعية اللي هي نسبة المفعول عن المبيعية. طبعا هو المصنف أشار للمطلب بكلمتين ومع ذلك شو يقول؟ تكلف حصل. ليش؟ لأنه يدري ما وراها هاي التفاصيل اللي وهو تكلف حسن. وأما البيع بس نعنون هذا البحث الآتي الثالث، المناقشة، مناقشة المصنف للمعنى الثالث. خب أولا تشير المعنى الثالث شنو تقدم؟ أن التستري ادعى أن من معاني لفظ البيع شنو؟ العقد. والعقد بمعنى الإجاب والقبول. هذا أولا. ثانيا، مركز جواب المصنف عن هذه الدعوة هو أنه تقدم من المصنف أن حقيقة البيع من مقولة المعنى، والعقد من مقولة، سنقصد من مقولة يعني من عالم النظرية، وأن العقد وهو الإيجاب والقبول من مقولة اللفظ، والبيع لما كان قابلا للإنشاء فلا بد أن يكون ما يقع تعريفا لحقيقة البيع قابلا للإنشاء. فلو كان البيع بمعنى العقد الذي هو الإيجاب والقبول لم تنع إنشاء البيع، إذ لو كان البيع لفظ الإيجاب والقبول أو فعل الإيجاب والقبول، مو فقط اللفظي حتى لو فعلي، لا يمكن إنشاء اللفظ باللفظ. قدم هذا المناقشة ذات ذكره، لا يمكن إنشاء اللفظ باللفظ ولا يمكن إنشاء الفعل باللفظ أو بالفعل. وبما أن البيع حقيقة قابلة للإنشاء فلا يمكن أن يكون العقد هو معنى البيع. واضح هذا شيخنا؟ لو هذا اللب وأساس مناقشة المصنف، فلم يقبل دعوة المصنف بهذا البيان. ثالثا، لما كان العقد سببا للبيع، العقد سبب للبيع إذ هو آلة الإنشاء، والبيع هو تمليك عين بمال كما تقدم. لذا ذكر الشهيد الثاني رحمه الله أن إطلاق البيع على العقد، أن إطلاق لفظ البيع على العقد إطلاق مجازي من المجاز المرسل بمناسبة شنو؟ إطلاق السبب وإرادة المسبب. أطلق العقد وهو سبب التمليك، وأراد المسبب وهو التمليك، استعمال مجازي. واضح؟ هذا توجيه من الشهيد الثاني بعد أن تبين عدم تمامية الدعوة المعنى الحقيقي. ثالثا أو رابعا، قصة ما أدري، رابعا، يشكل في المقام على كلام الشهيد الثاني بالآلة. قلتم سابقا أن معنى البيع هو البيع الإنشائي، الذي يراد بالبيع هو البيع الإنشائي، وسبب البيع الإنشائي هو الإيجاب فقط. للإيجاب والقبول، وإلا لو كان سبب البيع الإنشائي والإيجاب والقبول لكان معناه أخذ القبول قيدا، وقد تقدم إبطاله. بعبارة أخرى، سبب البيع الإنشائي هل هو الإيجاب فقط أو العقد بقسميه بجزئيه إيجاب وقبول؟ سبب البيع، البيع الإنشائي، يعني البيع الإنشائي فعل منه، من اللي يسوي البيع الإنشائي؟ البائع. فالبائع حينما ينشئ تمليك عين بمال يجيب عقد إيجاب وقبول، أو فقط قبول؟ فقط قبول، فقط إيجاب، عفوا، فقط إيجاب، ما يجيب يعني إذا جاب قبول إيش راح يصير؟ بيع خارجي أو شنو؟ بيع ومشتري شو؟ فإذا سبب البيع العقد أو الإيجاب، من سبب البيع؟ البيع الإنشائي، الإيجاب فقط. فكيف قال الشهيد أن سبب البيع هو العاقل؟ واضح الإشكال؟ من لحق نجاوب نطبق هذا السطرين حتى الجواب إلى الدرس الآتي. قال: وأما البيع بمعنى العاقد فقد صرح الشهيد الثاني رحمه الله بأن إطلاقه عليه مجاز لعلاقة السببية. طب ما وراءها، ما وراءها هذا الشيخ أعظم يسولف، مو وين جواب المصنف؟ جيد، هاي واحد. كأنما المصنف يريد أن يقول، حتى نتعلم شلون نقرأ عبارات مثل الشيخ الأعظم، يقول: بما أن الشهيد الثاني وجه هذا الاستعمال بالمجازية، يعني يراه معنى غير حقيقي. وليش هو معنى مو حقيقي؟ لما تقدم منا من أن البيع معنى والعقد له، والبيع لو كان لفظا لما أنشئ، لما أمكن هذا لي مدخل. هذا كله شيء كل يصير ما وراء العبارة. ثم قال: والظاهر شروع في الجواب عن هذا الإشكال اللي ذكرناه، رح يجي إشكال على الشهيد الثاني يصدى المصنف للجواب، يأتي غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.